الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان حديثنا في مسألة لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو لرفعه، وقلنا إن حديثنا في كل واحدة من هذه المسائل التي يتعرض لها صاحب الكتاب يكون في فصلين، وأن الفصل الأول يقع في بيان عقيدتنا وحكم هذه المسألة عندنا، والفصل الثاني في تقرير كلام المصنف وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب وبيان ما فيه. وقد بينا شطرا من الكلام في بيان حكم لبس الحلقة والخيط وأشباههما عندنا، وقد ابتلينا بعارض منعنا من إكمال الحديث في بيان حكمه عندنا. وقبل أن نكمل الحديث نود أن نبين أمرا وهو أنه كل لقب ووصف يوضع لنا في الإنترنت وفي غيره فإنه ليس بطلب منا، بل ولا بإذن منا. أي لقب كان نحن لم نطلبه ولم نأذن به، بل صرحنا مرارا أننا غير راضين به ونهينا عن ذلك مرارا، ولكن بعض المؤمنين يصرحون بأنهم لا يريدون الإصغاء إلى نهينا، وأن هذا النهي غير لازم التحصيل، وهؤلاء لا نملك أن نمنعهم. أما فيما يوجد في الاحتفالات فإننا رأينا أن خير وسيلة للمنع هو أن نشترط على من يدعونا أن لا يضع أي لقب، أكثر من هذا ليس بيدنا. وأما الإنترنت فالذي يستضيفنا كمنتديات المنطقة الشرقية اشترطنا عليه أن لا يضع لقبا. وأما في غير هاتين الصورتين فليس لنا سلطان على ما يكتب. فلنرجع إلى بحثنا. قلنا إنه ينبغي توضيح أمور. ونحن قد فصلنا الحديث في هذه الأمور، ولكننا نعيدها إجمالا، ومن أراد التفصيل فلينظر في البحث السابق. الأمر الأول أن الكلام في هذه المسألة، يعني في مسألة لبس الحلقة والخيط لدفع البلاء، يمكن أن يقع في البحث العقدي، ويمكن أن يقع في البحث الفقهي. ففي البحث العقدي يسأل: هل لبس الحلقة كفر أو شرك، أو ليس بكفر ولا بشرك؟ أو قل: هل ينافي التوحيد أو لا ينافيه؟ وفي البحث الفقهي يسأل: هل أن لبس الحلقة جائز أو حرام؟ هل لابسها مأثوم أو غير مأثوم؟ وبحثنا هنا في البحث العقدي وليس في البحث الفقهي. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن التوحيد حق لله سبحانه، وأن هذا الحق ثابت معلوم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله، بل قبل بعثة جميع الأنبياء، بل حق الله في أن يوحد قبل أن يخلق آدم. الأمر الثالث أن الاستدلال على كون التوحيد حقا لله أو على كون لبس الحلقة أو لبس الخيط أو نحوهما منافيا للتوحيد أو غير مناف له، لا بد أن يكون بالاستدلال العقلي مع قطع النظر عن أدلة الشرع، لأن ذلك أي لأن ما ينافي التوحيد لا بد أن يكون معلوما بينا للناس قبل مجيء الأنبياء، لأن الأنبياء جاءوا ليذموا المشركين، ولو كان الشرك في أصله كبرويا لا يعلم إلا من قبل الأنبياء لكانت أممهم معذورة فيه، ولما ساغ للأنبياء أن يذموهم، ولقالت الأمم لأنبيائها: إننا لم نكن نعرف أن الله له حق التوحيد، ولم نكن نعرف أن عبادة غير الله أو اعتقاد النفع والضر في غير الله سبحانه ينافي التوحيد. فالاستدلال ينبغي أن يكون بالدليل العقلي. نعم، لا مانع من أن يستشهد بالنصوص الشرعية من الآيات القرآنية والروايات، يستشهد بها للإرشاد إلى ما يستقل العقل بإدراكه، ولتنبيه العقل الغافل، كما هو الحال في كثير من الآيات المنبهة على الأدلة على وجود الله سبحانه أو على وحدانيته، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا الدليل ليس الكاشف عن وحدانية الله، بل هو المنبه على وحدانية الله. العقل يستقل بنفسه بأن الله واحد، ويمكنه إثبات أن الله واحد مع قطع النظر عن الدليل الشرعي، ولكن القرآن جاء ليوقظ العقول ولينبهها. الأمر الرابع أن توحيد النفع والضر من فروع توحيد القدرة والتصرف والتدبير. فإن النافع لا بد أن يكون قادرا، أما غير القادر فلا يمكنه أن ينفع. وكذلك الضر، فإن من يضر لا بد أن يكون قادرا، وأما العاجز فلا يضر. فإذا وحدت الله سبحانه في أنه القادر، فإن من فروع توحيدك له في القدرة توحيدك له في النفع والضر. وكذلك الحال في الملك، فإن النافع بالاستقلال لا بد أن يكون مالكا، وإلا فلا يتمكن من النفع بالاستقلال كما قلنا. فإذا من توابع الاعتقاد بتوحيد القدرة وتوحيد الملك وتوحيد التدبير، من توابع ذلك وفروعه توحيد النفع والضر. بل إن توحيد النفع والضر من توابع اعتقاد ملكية الله سبحانه، على نحو التمام، ومن توابع عموم سلطانه، ومن اعتقد أن أحدا غير الله ينفع أو يضر بنفسه، أي من اعتقد وجود مالك للنفع والضر، فإنه لم يعتقد أن الله سبحانه مالك ملكية تامة، وأنه سلطان لا قاهر له. فاعتقاد تمامية الملك لله، واعتقاد عموم السلطنة له، واعتقاد تمامية القهر وأنه القاهر فوق عباده، اعتقاد تمامية ذلك يتبعه الاعتقاد بأنه لا نافع غيره. فإنه لو وجد نافع غير الله وكان ذلك النافع قادرا على النفع، وإن أرادك الله بسوء، فإن هذا يستلزم الحد من قدرة الله، والحد من ملكه، والحد من سلطانه. فإذا توحيد النافع الضار ليس من فروع توحيد الله سبحانه فقط، بل هو من فروع إثبات عموم الملك لله، ومن فروع إثبات تمامية السلطنة لله سبحانه. هذا هو الأمر الرابع. الأمر الخامس أن النفع والضر على قسمين. القسم الأول نفع المالك، والقسم الثاني نفع المأذون. وهذا كما قلنا حاصل في نفع المملوك بالملكية الاعتبارية. فإن المالك للشيء بالملكية الاعتبارية كمالك الطعام ومالك الدواء، يمكنه أن يعطيك الدواء والطعام فينفعك بما يملك، كما إنه يمكن أن ينفعك غيره من ملكه إذا كان غيره مأذونا له. والكلام هنا في المأذون بالإذن التكويني، أي محولا في ذلك وممكنا ومسلطا، وليس الكلام في الإذن الشرعي، لأن المأذون في الإذن الشرعي بالإذن الشرعي لا يكون معاقبا في نفعه، بخلاف غير المأذون بالإذن الشرعي. فالله سبحانه مكن فرعون، وفرعون أضر بكثير من الناس وآذاهم، وإضراره لهم ليس لأجل أنه مالك للإضرار، لأنه ليس مالكا لنفسه ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ وإنما هو مأذون، أي إن الله سبحانه ولاه وسلطه ومكنه وخوله بتعبيرات القرآن. وهو قد استعمل هذه القوة التي أعطاها الله إياه في الإضرار بالعباد، فهو مأذون إذنا تكوينيا، ولكن هل فرعون مأذون في الإضرار بالناس إذنا شرعيا؟ كلا، بل هو معاقب على إضراره بهم. فإذا النفع على قسمين، نفع المالك ونفع المأذون. ونفع المالك لا يكون إلا لله سبحانه، لأن المالك هو الله وحده، وأما غيره فليس بمالك. فمن هنا لا يتصور النفع من غير الله على هذا النحو، أي على نحو نفع المالك. وأما نفع المأذون فهو لغير الله ليس لله. إذا قلت إن الله ينفع أحدا من القسم الثاني من النفع، من نفع المأذون، فإنك سلبت قدرة الله وسلبت ملكية الله، أي إن الله ليس بمالك للنفع. فإذا القسم الأول من النفع خاص بالله، والقسم الثاني من النفع خاص بغير الله، فبين النفعين بعد المشرقين. ومع ذلك، مع أن بين النفعين بعد المشرقين، فإن بعض العباد لم يفرق بينهما، وبهذا يعلم مدى الفتنة التي ابتليت بها هذه الأمة. فإن أناسا يستحلون دماء أهل القبلة ويكفرونهم ويسيئون إليهم ويعتدون على أملاكهم، فيستحلون مالهم وعرضهم ودمهم، وهذا الاستحلال مبني على جهل مدقع، فإنهم جهلوا بأبسط هذه الحقائق التي لا ينبغي لطالب مبتدئ أن يجهل بها. إذا عرفت هذه الأمور الخمسة، فلنرجع إلى حكم لبس الحلقة ولبس الخيط وأمثالهما عندنا. قد اتضح مما ذكرناه في هذه الأمور أن لبس الخيط ولبس الحلقة باعتقاد أن هذه تنفع لا يمكن أن يحكم عليه بحكم واحد بجميع أقسامه، بل يقال إن هذا اللبس يقع على نحوين. النحو الأول أن يكون لابسها معتقدا أنها تنفعه أو تضره بنفسها، أو إن الذي ينفعه ويضره بها غير الله، هذا نحو. والنحو الثاني أن يلبسها باعتقاد أن الله جعلها سببا، وأن يلبسها باعتقاد أن الله ينفعه بها. وحكم اللبس يختلف باختلاف النحوين، فإذا لبسها على النحو الأول أي باعتقاد أن هذه الحلقة هي التي تنفعه، أو باعتقاد أن الذي جعل هذه الحلقة سببا للنفع بنحو الملكية غير الله سبحانه، فهذا مشرك أو كافر كما بينا ذلك. وإذا كان باعتقاد أن الله جعلها سببا كما جعل الأسبرين مثلا سببا لترقيق الدم، فإنه جعل الحلقة سببا لدفع بلاء أو لجلب منفعة، وأن الله ينفع بها، فهذا ليس، ففعله ليس منافيا للعقيدة. هذا هو الذي نبحث عنه، هل هو مناف للشرع أو لا، هذا بحث فقهي لا نريد الخوض فيه هنا. نحن نبحث أن هذا الفعل هل هو شرك أو لا، هل هو كفر أو لا. أما البحث عنه من الجانب الفقهي فيسأل عنه الفقيه، وتختلف الأمة تختلف باختلاف الفقهاء الذين يرجعون إليهم في هذه المسائل. ولكن الاختلاف الفقهي لا يسوغ استحلال الدم، ولا يسوغ الاعتداء على الأموال. وقد ينكر شخص تقسيم النفع إلى قسمين جهلا منه بذلك كما قلنا، والمنكر لذلك مخالف للكتاب ومخالف للسنة. أما مخالفته للقرآن الكريم فلأنه قد جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة أسندت النفع والضر إلى غير الله سبحانه، فمن ذلك قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالذي يقول إن النفع على قسم واحد وهو نفع المالك يلزمه أن تكون الذكرى إلها لأنها تنفع، والنافع هو الله، فتكون الذكرى إلها عنده. ومن ذلك قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فيلزمه أن يقول إن الخمر والميسر آلهة لأن فيها منافع. ومن ذلك قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإن هذا يدل بمنطوقه على أن الإيمان بعد مجيء الآيات غير نافع، وبالمفهوم يدل على أن الإيمان قبل مجيء الآيات نافع، فيلزمهم أن يكون الإيمان ربا وإلها لأن الإيمان ينفع. ومن ذلك قوله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، إلا قوم يونس، فإن الاستثناء يدل على أن حكم ما بعده بخلاف حكم ما قبله. أنت تقول لا إله إلا الله، فالله سبحانه تثبت له أنه إله، وما قبل إلا تنفي عنه أنه إله، فحكم ما بعد إلا مخالف لحكم ما قبلها. فقوم يونس محكومون بحكم مخالف لما قبل إلا. ما قبل إلا جملة نفت أن يكون الإيمان نافعا، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، أي إن الإيمان لم ينفع قوما إلا قوم يونس فإنه نفعهم. هذا ما تقتضيه الجملة بحسب دلالة الجملة الاستثنائية. فيلزمهم أن يكون إيمان قوم يونس إلها، هذا في النفع. فإذا النفع قد أسند في القرآن الكريم إلى غير الله، ولو كان النفع كله على نحو واحد ولا يكون النفع إلا من المالك له للزم من ذلك أن يكون القرآن مثبتا لإله غير الله. وأما في الضر فقد أسند الضر أيضا إلى غير الله في جملة من الآيات، منها قوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فإذا إذا أذن الله يضرون، فالآية أثبتت أنهم يضرون ولكن بإذن الله، فأسند الضر إليهم لا إلى الله. ومن ذلك قوله تعالى: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، فقد استثنى. وإذا استثنى فإن هذا الاستثناء يدل على أنه يملك، ونحن قلنا إن المالك للنفع والضر هو الله، فماذا نصنع بهذه الآية؟ هذه الآية أثبتت أن غير الله يملك النفع والضر إذا شاء الله. قد يعترض معترض علينا لأن هذا ينافي ما قدمتموه، والجواب إن هذه الملكية ملكية بالجعل والكسب والإعطاء والهبة، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. فالأنبياء وغيرهم يملكون النفع والضر ولكن إذا ملكهم الله، وهذه الملكية التي تحصل لهم ليست كملكية الله، ملكية الله ملكية ذاتية غير موهوبة ولا مكتسبة، وملكية الأنبياء حتى ملكية سيدهم صلى الله عليه وآله ملكية مكتسبة. هذا في الآيات القرآنية. وتوجد آيات أخرى أيضا أسندت النفع والضر إلى غير الله سبحانه، وأما الروايات فإنما نقتصر في حديثنا في هذا الجانب على ما جاء في الصحيحين. فمن ذلك قبل أن نذكر الروايات، عبد الله بن عمر عنده عبد اسمه نافع، والبخاري قد روى عن نافع هذا روايات كثيرة تزيد ربما على 400 رواية. فإذا كان النافع الضار هو الله، فإن اسم هذا اسم شركي، هم لا يرضون أن يسموا أحدا عبد الحسين، بل يضيفون إليه عبد رب الحسين. طيب نافع اسم شركي، النافع الضار هو الله سبحانه، فكيف تسمون هذا نافعا؟ ثم يسري الإشكال إلى الصحابة، عبد الله بن عمر صحابي وهو ينادي نافعا هذا في كل يوم مرارا، وما قال له إن اسمك شركي، وما غير اسمه. على أي حال، وما ذاك إلا لوضوح أن النافع نافعان، نافع مالك للنفع وما ونافع مأذون في النفع. نأتي إلى الروايات. من الروايات ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لرجل سأله: يا رسول الله، أرقي، يعني أكتب رقية لأحد أو أستعمل الرقية لنفسي؟ قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فإذا النبي صلى الله عليه وآله أسند النفع لغير الله وحض عليه، فإن هذا الأمر كما فهم علماؤهم ليس المقصود به التعجيز، مثل قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، هذا أمر للتعجيز. أما هذا الأمر فليس للتعجيز كما فهم علماؤهم، بل هو للتحضيض، الذي يقدر على نفع أخيه فليفعل. مثلا، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه دعا بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وآله لا يستعيذ بالله من علم ينفع. ومن ذلك ما رواه مسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله، نسند الحديث إلى الراوي، عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وآله بقوم على رؤوس النخل، فقال، أي النبي صلى الله عليه وآله: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فيتلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أظن يعني ذلك شيئا. قال فأخبروا بذلك فتركوه، لم يلقحوا النخل، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال إن ذلك لا يعني شيئا، أي لا ينفع لا يؤثر، فتركوه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك فقال إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا. القرآن يقول وما ينطق عن الهوى، وصحيح مسلم يقول إنه ينطق بالظن، وكأن النبي صلى الله عليه وآله لم يعلم بقول الله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن الغريب أن علماءهم الشارحون للحديث إذا مروا بظن النبي قالوا وظن النبي يقين، وإذا مروا برجاء النبي إني لأرجو لفلان كذا أن يدخل الجنة، أو إني لأرجو لمن فعل كذا أن يدخل الجنة، يقولون ورجاء النبي يقين. ظنه ليس بيقين بصريح صحيح مسلم. على أي حال، ما نقصده هنا موضع الشاهد من هذا الحديث إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فقد أسند النفع إلى التأبير وتلقيح النخيل. ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله أنه جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس، فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا، أي من الأنصار، أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. من ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه، أسند الضر والنفع إلى من يلي الأمر، إلى الحاكم في المسلمين، وهو غير الله. ولم يقم أحد من هؤلاء الصحابة، هذا يستوجب العتاب على الصحابة، كان ينبغي لهم أن يقوموا فيعترضوا على هذا النبي، أنك جئتنا بالتوحيد وأنت تنسب النفع والضر إلى غير الله. وكان الأجدر بهم أن يتركوه لأنه يناقض نفسه، هو يدعوهم إلى توحيد الله في النفع والضر، ومع ذلك ينسب النفع والضر إلى الحاكم. ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله، فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان لنا نافعا. هذا مشرك. نهانا عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، يعني امتثال أمر الله ورسوله أنفع من هذا الأمر الذي أضرنا به النبي أو أمرنا بتركه وهو نافع. فإذا طاعة الله نافعة، والأمر الذي نهانا عنه نافع، فهذا مشرك مرتين، يعني يوجد عنده إلهان غير الله. نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها إلى آخر الحديث. هذا أيضا بعض ما جاء في الصحيحين. نختم ذلك برواية طويلة لا بأس أن نقرأها على طولها. عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي عليه السلام قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وأبا مرثد الغنوي والزبير بن العوام وكلنا فارس، قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين. كل هذا ولا يعلم الغيب. فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلنا: الكتاب، يعني هاتيه. فقالت: ما معنا كتاب؟ فأنخناها، يعني فأنخنا الراحلة أو البعير. فالتمسنا، أي فتشنا، فلم نر كتابا. فقلنا: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وآله، لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت الجدة أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجته، أي وأعطتنا إياه. فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال عمر: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه، يعني حاطب بن أبي بلتعة. فقال النبي صلى الله عليه وآله، أي لحاطب: ما حملك على ما صنعت؟ قال حاطب: والله ما بي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله، أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عني عن أهلي ومالي، وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرة من يدفع الله به عن أهله وماله، يعني يدفع السوء الذي يأتي من قريش. فحاطب بن أبي بلتعة يعتقد أنه لو صنع إلى قريش صنيعا أخبرهم بما أراده النبي صلى الله عليه وآله، فإنه ستكون له يد ويكون له فضل عليهم، وأن فضله عليهم سيدفع السوء عنه. فقد اعتقد بوجود نافع دافع للضر غير الله سبحانه. وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: صدق، ولا تقول له إلا خيرا، ولا تقول له إلا خيرا. فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين. ويقولون: لا محادة لله، النبي يقول: لا تقول له إلا خيرا. هذا ليس كتاب شيعي، هذا من صحيح البخاري. النبي يقول له صدق، أي إنه مؤمن، لأنه نسب الإيمان إلى نفسه، قال: إني مؤمن، والله ما بي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله. وصدقه النبي، ليس مسلما وحسب، بل هو مؤمن، عقيدته صادقة، وصدقه النبي صلى الله عليه وآله، وأمر أن لا يقول له أحد إلا خير، أو نهى أن يقول له أحد غير الخير. ولا تقول له إلا خيرا. فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. فقال: أليس من أهل بدر؟ فقال: لعل الله اطلع إلى أهل بدر. هنا يقولون لعل تفيد الرجاء، ورجاء النبي يقين. فقال لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم. فدمعت عين عمر وقال الله ورسوله أعلم. نختم بهذه الرواية. هذه الرواية نافعة لنا في هذه المسألة وفي مسائل لاحقة، ونحن كنا نوينا أن نرجئها إلى المسائل اللاحقة، ولكن لا بأس لكي تحفظوها نقرأها في هذا البحث ونقرأها أيضا في المسائل اللاحقة إن شاء الله. هذه الرواية في صحيح مسلم عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر وكان خال ولد عطاء، قال عبد الله مولى أسماء: أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر فقالت بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة. تحرم، لا تقول إنها من الشرك، العلم في التوب وميثرة الأرجوان وصوم رجب. فقال لي عبد الله: أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد، وأما ما ذكرت من العلم في التوب فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، فخفت أن يكون الظهر العلم، فخفت أن يكون العلم منه، وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله فإذا هي أرجوان. فرجعت إلى أسماء فخبرتها فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وآله. فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وآله يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. فإذا هي تنتفع بها أو لا تنتفع؟ الاستشفاء استنفاع وانتفاع أو ليس انتفاعا؟ من أجل الانتفاع الاستشفاء. وأي سبب للسعادة والنفع في الدنيا أعظم من سلامة البدن والصحة؟ فالاستشفاء أعظم النفع. وهي أي أسماء بنت أبي بكر كانت تستشفي بجبة النبي صلى الله عليه وآله، فهذا انتفاع بهذه الجبة. توجد روايات أخرى أيضا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أسندت النفع والضر بلفظ النفع والضر كما نقلنا، أو بغير هذين اللفظين بلفظ آخر، ونحن اقتصرنا على بعض ما جاء بلفظ النفع والضر، لأن بعض غلاظ. على أي حال فإن هذا أرجى أن يفهم المقصود، فإن النفع والضر قد نسب في القرآن الكريم وفي كلام النبي صلى الله عليه وآله إلى غير الله، فإذا كان إسناده إلى غير الله شركا فالقرآن الكريم والنبي العظيم هما اللذان جاء بهذا الشرك. والحمد لله أولا وآخرا.